أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند وسلامنا إلى ما جاءتنا أحد السلفين ما لا يقدر المسلم على إسلامه أو كلا السلفين يكون ركنا. ذكرنا أن أسلام ذلك خمسة، فقد لا يتمكن الإنسان من الجمع بين الركنين بتمام مراتبه، فلا بد له من ترك احد الاركان بتمام مراتبه، ففي مثل ذلك يسقط الامر بالصلاة لا محاله، فانما دلت على ان الصلاة لا تسقط بها من اجماع او روايه يختص بما اذا حدث الى المعتد به عنوان الصلاة، لحيث ان الركن مقدم للصلاة وبكتمانه لا يسقط على المعشي به انه صلاة، فلا يجب الاتيان به لانه ليس بصلاة. فاذا قال الامر بين ترك ركن بتمام مراتبه وترك مرتبة اختيارية من ركن اخر، كما ذكرنا انه دار الامر بين ان يصلي مع الركوع الاختياري ولكن بغير طهاره، او يتيمم ويصلي مع الركوع الاضطراري يعني ايماعا، ففي مثل ذلك لا اشكال في تقدم الركوع يعني عدل الركوع، وأن التنقيص يكون هو المرتبة الاختيارية، والرجل في ذلك واجب، فإن فاقد الروح لا يكون صلاة، فلا يكون ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحالين دالا على لزوم الإتيان به، وهذا بخلاف الطرف الآخر، فإن الطرف الآخر يكتب عليه أنه صلاة، يعني إذا صلى إذا تأمم وأتى بالصلاة مع الركوع الاضطراري وهو الإيماء يسقط على هذا أنه صلاة، فيتعين الإتيان به، ولا يجوز له أن يصلي بغير طهارة. فكذلك القسم الثالث، ما إذا دار الأمر بين ترك احد ركن بمرتبه الاختياريه مع ترك ركن اخر كذلك، يعني الذي لا يتمكن منه هو المرتبه الاختياريه من الركنين، واما اصل الطريقه المثلث المتمكن منه لا بد ان يصلي مع التيممين وياتي بالركوع الاختياري، أو يأتي مع الوضوء ولكنه مع الإيمان. الأمر دائر بين ترك إحدى المرتبة الاختيارية، وأما أصل الركن فبطبيعته مقدور، يعني لا، ليس أن المسلف لا يقدر على الاتيان بالركنين اصلا، بل قادر على الاتيان بهما، فانما هو عاجز عن الاتيان بالمرتبه الاختياريه منهما. في مثل ذلك قلنا انه يختلف الحال بناء على ان الموارد من موارد التزاحم، فلا بد من مراجعه ذلك الترجيح بمرجعات باب التزاحم من الأهمية على الأسبابية. فبناء على ما ذكرنا من أن هذه الموارد داخلة في التعارض دون التزاحم، فيرجع إلى ما ذكرنا، وحيث إن الدليلين كل منهما بالإطلاق، ونتيجة ذلك سقوط الإطلاقين لإجراء البراءة عن كل الخصوصية كل منهما، فالنتيجة إذن هو التخيير. القسم الرابع، ما إذا دار الأمر بين ترك ركن بتمام مراتبه بترك جزء آخر أو شرك آخر غير ركني. فبمثل ذلك ظهر الأمر مما ذكرناه، وأن المتعين في السقوط إنما هو الجزء الآخر إذ مع ترك الركن بتمام مراتبه لا يترك على المعشي به أنه صلاة، فلا يشمله أن الصلاة لا تسقط بها. وهذا بخلاف العكس، إذا ترك الجزء الآخر الذي ليس بركنه كالتشدد والأذكار مثلا يترك على المعشي به أنه صلاة، فبمقتضى أن الصلاة لا تسقط بها يتعين الإسلام بالرد والضابط يكون غيره، فلا يفرق في هذا بين أن المقام داخل في كبرى التزاهم أو داخل في كبرى التعارض. إذا على كل تقدير حيث إن الفاقد ليس لثلاثين فاقد الرد، فالأمر دائر بين أن يأتي بعمل لا يسبق عليه أنه صلاة وأن يأتي بعمل يكون صلاة، غاية الأمر أنها ناقصة. يعني صلاة في حال الاضطرار دون حال الاختيار. إذن المتعين هو الثاني بل لعدم سقوط الصلاة بهذين. فمن هذا يعني مما تقدم يظهر الحال في القسم الخامس، وهو ما إذا دار الأمر بين ترك مرتبة اختيارية من ركن وجزء آخر، ترك جزء آخر أو ترك شرط آخر، كما إذا لم يتمكن من الركوع الاختياري وقراءة فاتحة الكتاب مثلا، لا بد له من ترك أحد الأمرين. إما أن يقرأ فاتحة الكتاب فلا بد من الإيماء للركوع، أو أنه يأتي بالركوع الاختياري فلا بد له من القراءة. إذا قلنا إن هذا داخل في كبرى التزاهم فلا بد من الترجيح بمرجحاته، والمرجح الصحيح والأشرفية يلزم عليه القراءة والركوع مع الإيماء، لأن الركن هو طبيعي الركوع لا خصوص المرتبة الاختيارية، فينتقل الأمر إلى البدل. وأما على ما ذكرناه من التعارض إذا لا ندري أن المجهول في هذا الحال الجزئين، بعدما فرضنا أن الأمر الأول قد سقط يقينا والأمر الحادث بالتعذر وعدم التمكن من الإسلام بالمأمور به الأول، لا ندري أن هذا المركب قد اعتبر فيه أي شيء، هل اعتبر فيه خصوص الركوع أو اعتبر فيه خصوص القراءة أم الجامع بين الأمرين، بما أن خصوصية كل من الأمرين مشكوء فيه فتجري عنه القراءة والنتيجة والتخييم. هذا كله فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين جزئين أو شرطين أو جزء وشرطين. وأما إذا لم يتمكن من الجمع بين جزء واحد في موردين أو شرط كذلك، يعني الطبيعة طبيعة واحدة ولكن المطلوب هو التشرر الوجود كما في القيام، فإنه مطلوب في تمام الركعات، أو التشهد فإنه مطلوب في الركعة الثانية والرابعة، أو الركعة الثانية والثالثة كما في صلاة المغرب، أو ذكر الركوع فإنه مطلوب في تمام الركعات. إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين هذه الأمور، لا يتمكن من القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية في صلاة الفجر نفرض، الركعتان يمكنه أن يسمي إحدى الركعتين قائمان، ولكن لا بد له من أن يأتي بالركعة الأخرى جالسا، فلا يتمكن من الجمع بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية، وهكذا بالنسبة إلى ذكر الركوع والسجود، لا يتمكن من الجمع بين ذكر الركوع في الركعة الأولى وذكر الركوع في الركعة الثانية، أو لا يتمكن من القراءة في الركعة الأولى والقراءة في الركعة الثانية، وهكذا. هذه الموارد أيضا داخلة في التعارض، فإن كان الدليل دليلا واحدا حيث إن هذا السنة دليل الهدوء أي دليل وجود القيام، ينحل إلى وجود القيام في الركعة الأولى ووجود القيام في الركعة الثانية، فهكذا بالنسبة إلى ذكر الركوع والسجود عند الإمام ذلك. ولو فرضنا أن الدليل دليل واحد إلا أن المبلول متعدد لا محالة، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من الجامع أن يأتي بهذا في كل موارد في جميع موارد. بناء على ما ذكرنا من أن هذا المورد داخل في التعارض باعتبار أن الدليل الأول قد ثبت يقينا لعدم التمكن من انفصاله، إذن لو كنا نحن ولم يكن دليل على وجوب الإسلام بالصلاة لهتمنا بسقوطها، ولكن قام الدليل على وجوب الإسلام بما يتمكن منه من الأجزاء والشرائط فعلمنا بوجوب الإسلام بشيء، ولكن هذا الشيء الذي يجب الإسلام به لا ندري أنه مقيد بالقيام بالركعة الأولى أو مقيد بالقيام بالركعة الثانية، فكذلك لا ندري أنه مقيد بالإسلام بالذكر في الركوع الأول أقل الإسلام بالذكر في الركعة الثانية، فكذلك القراءة مثلا إذا لم يتمكن من القراءة في تلك الركعة. فعلى ما ذكرنا حيث إن الدليل الأول ثابت ولا دليل على تعين أحد هذه الأمور، ولكن نعلم أنه لا بد من الإتيان بالمقدور، فلا يجوز ترك القراءة في كلتا الركعتين أو ترك القيام في كلتا الركعتين بعدما كان المكلف متمكنا من الإتيان بالتلبه في إحدى الركعتين، فالمقدار المعلوم هو الإتيان بالجامع، والأحد هذين الأمرين قبيل بالطبيعة، ولا يجوز للمكلف تركهما معا، هذا المقدار معلوم لنا. وأما أن الواجب خصوصية القراءة بالركعة الأولى أو خصوصية القراءة بالركعة الثانية فهذا مجبور لنا، يبدأ بأثارة القراءة والنتيجة هو التقييد، فهذا أيضا من أحد موارد اشتراك المسلكين، أي الالتزام بأن هذه الموارد داخلة في كبرى التزاحم أو ناخلة في كبرى التعارض. على تقدير الظهور في كبرى التزاحم يكون الأكثرية مرجعة لا محالة، لأن في جميع هذه الموارد لا بد من الإسلام السابق، فيكون المكروه القراءة في الركعة الثانية، القيام في الركعة الثانية، ذكر الركوع في الركوع الثاني وهكذا. فأما بناء على أن هذا غير داخل في كبرى التزاحم في البيان المتقدم فلا ندري أن المجهول أي شيء، حيث إنا نشك في اعتبار القيام على القراءة في الركعة الأولى بخصوصها، فهذا يكون مجمولا للقراءة والنتيجة والتقييد نعم في خصوص القيام. لا ينبغي الشك في أنه لا بد من الأخذ بالأسماء، وذلك لما يستفاد من كريهة الجميع. إذا تبيت اليكب علمنا من ذلك أنه لا يجوز الترك مع القدرة، فحيث إنه في الركعة الأولى قادر على القيام فيثبت أنه كبي فليكب، بالنسبة إلى الركعة الثانية يكون عاجزا. المستفاد من هذه الفيها أن الإدرة بحال الأمل، فإذا كان عاجزا حال الإتيان به يعني في زرج يجب الإتيان به في ذلك الزرج، فإذا تمكن يجب الإتيان به، فإذا لم يتمكن من يكون ساقطا. فبالنسبة إلى القيام لا أثر لهذا الكلام، فأما بالنسبة إلى غيره مما لم يدل دليل على لزوم الإتيان به في مورد القدرة، يعني المعتبر والقدرة على أجزاء الصلاة، لا بد من أن تكون الصلاة مقدورة، والصلاة المقدورة لها قرنان يمكن أن يقرأ في الركعة الأولى ويترك القراءة في الركعة الثانية ويمكن العكس. على أحد النهرين الصلاة مقدورة، ومقتضى أن الصلاة لا تسقط لها لا بد له من الإتيان بأحد هذين الأمرين، لأن أن يصلي إما مع القراءة في الركعة الأولى أو مع القراءة في الركعة الثانية، فحيث لا دليل على تعين الإتيان بالقراءة في الركعة الأولى فالنتيجة والتفسير. هذا تمام كلامنا في التزامن أصله وفي عدم القدرة بالنسبة إلى أجزاء مرتب واحد.